إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه القواعد النورانية: فلما جاءت السنة بتجنب الخبائث الجسمانية والتطهر منها، كذلك جاءت بتجنب الخبائث الروحانية والتطهر منها.
نعم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: لما جاءت السنة بتجنب الخبائث الجسمانية، النجسات ونحوها التي يجب أن تغسل وأن تزال عن المكان وعن الثوب وعن البقعة، يقول والتطهر منها، كذلك جاءت بتجنب الخبائث الروحانية، مثل ما جاء في الحديث التي سيذكر بعضها، أن الإنسان إذا نام فإن الشيطان ينام يبيت على خشومه، وأن الإنسان إذا قام من نوم الليل مأمور أن يغسل يده ثلاثا قبل أن يغمسها في الإناء. فيقول: كما جاءت السنة بتجنب الخبائث الجسمانية والتطهر منها، كذلك جاءت بتجنب الخبائث الروحانية والتطهر منها. طبعا هذه الأمر فيها أمر خفي ما يعلم الإنسان به، ولكن الشرع جاء بذلك، الشرع جاء بذلك، فيكون الواجب هو الامتثال، سواء عرف الإنسان العلة والحكمة أو لم يعرفها. نعم.
قال رحمه الله: حتى قال صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الليل فليستنشق بمنخريه من الماء فإن الشيطان يبيت على خيشومه.
نعم. إذا قام أحدكم، يقول صلى الله عليه وسلم، من الليل فليستنشق بمنخريه من الماء فإن الشيطان يبيت على خيشومه. نحن لا نعرف أن الشيطان يبيت على خيشوم الإنسان، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي ذكر ذلك. فهنا الإنسان يستنشق بمنخريه إذا قام من نوم الليل، وهذا غير الاستنشاق الذي كان وجوبه بسبب الوضوء، هذا من الاستنشاق يكون عقب نوم الليل للعلة التي جاءت في الحديث: فإن الشيطان يبيت على خيشومه. فيكون يعني يستنشق استنشاقا واجبا بعد قيامه من الليل، غير الاستنشاق الذي يكون من أجل الصلاة. وله أن يجمع بين هذين، يعني إذا قام من الليل وأراد الوضوء فله أن ينوي بذلك في الاستنشاق، أن يكون الاستنشاق عن هذا المأمور به قيامه من الليل، وكذلك الاستنشاق المأمور به في الصلاة، فإنه لا حرج أن ينوي بهذه النية، أن يكون هذا الاستنشاق عن هذين الأمرين. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من نوم الليل فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده.
أي نعم. كذلك الحديث يقول: إذا قام أحدكم من نوم الليل فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. والمقصود بالحديث لا يدري أين باتت يده، لا أن المقصود أن يده تفارق جسمه أو أنه ليست يده معه وهو على فراشه، لكن المقصود أنه ما يدري ما الذي حدث، ربما أن الشيطان حرك يده وأصابها بنجاسة أو لوثها، فهو لا، هذا المقصود أنه لا يدري أين باتت يده، ولا المعلوم أن اليد مع الإنسان ما تفارقه. ولذلك قالوا: حتى لو نام وقد وضع يده في كيس أو في جراب وملفوف عليها فإنه إذا قام يتوضأ، بل قالوا حتى لو كان محبوسا ويده ممدودة على مكان مرتفع على عمود أو نحوه طول الوقت حتى استيقظ فإنه يغسل يده ولا يضعها في الإناء، لأن مسألة أنه لعل الشيطان حركه أو حرك يده أو يعني أصابته نجاسة بسبب ذلك هذا استنباط يستنبطه الفقهاء ويستنبطه العلماء، لكن الحديث قال إذا قام أحدكم من الليل فلا يغمس يديه في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا، فهنا ما عليه إلا الامتثال وأن يغسل يديه قبل أن يغمسهما ثلاثا. الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في شرحه للقواعد أو التعليق على القواعد ذكر استشكالا أو ذكر قد يكون هناك سؤال، يقول الحديث جاء فيه أن الإنسان إذا قرأ آية الكرسي لا يقربه الشيطان ولم يزل عليه من الله حافظ إلى أن يصبح، يقول طيب إذا قرأ آية الكرسي وقام من الليل الشيطان ما قربه، هل لابد من أن يغسل لابد يعني أن يغسل يديه وكذلك لابد أن يستنشق؟ فالجواب قال نعم لابد أن يفعل، لابد أن يفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، قال ذلك أنه إذا أن الشيطان يبيت على منخريه، وكذلك قال إذا قام من نوم الليل لا يغمس يديه في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا. نعم.
قال رحمه الله فعلل الأمر بالغسل بمبيت الشيطان على خيشومه، فعلم أن ذلك سبب للطهارة من غير النجاسة الظاهرة، فلا يستبعد أن يكون هو السبب لغسل يد القائم من نوم الليل.
أي نعم، يقول فعلل الأمر بالغسل بمبيت الشيطان على خيشومه، يعني سبب كون الإنسان يستنشق إذا قام من نوم الليل، يقول فعلم أن ذلك سبب للطهارة من غير النجاسة الظاهرة الحسية التي يراها الناس، قال فلا يستبعد أن يكون هو السبب لغسل يد القائم من نوم الليل، لكن المقصود هو الامتثال، عرفت العلة ولم تعرف فالمقصود هو الامتثال. نعم.
أحسن الله إليكم. قال مصنف رحمه الله وكذلك نهى عن الصلاة في إعطان الإبل وقال إنها جن خلقت من جن.
نعم. وكذلك نهى عن الصلاة في إعطان الإبل، الأماكن التي تبرك فيها الإبل وتبيت فيها الإبل. نعم.
كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أن الحمام بيت الشيطان، وثبت عنه أنه لما ارتحل عن المكان الذي ناموا فيه عن صلاة الفجر قال إنه مكان حضرنا فيه الشيطان.
أي نعم، يعني هذه الأشياء التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها وكذلك الأمكنة التي يحضرها الشيطان فإنه تتجنب الصلاة عنها، فلذلك ثبت أنه صلى الله عليه وسلم ارتحل عن المكان الذي ناموا فيه عن صلاة الفجر وذكر سبب ذلك، قال إنه مكان حضرنا فيه الشيطان، ولذلك ذكر بعض العلماء أنه يكره أن يصلي في المكان الذي يكون مثل هذا، كأن ينام عن صلاة الفجر وحتى يستيقظ متأخرا فيغير المكان الذي كان فيه، حتى لو كان في غرفة يصلي في غرفة أخرى أو في مكان آخر، أن ينتقل من المكان الذي حصل فيه هذا الأمر إلى مكان آخر، لكن يرون ذلك ليس شرطا في صحة الصلاة وليس يعني محرم أن يصلي في المكان الذي نام فيه، لكن قالوا يكره له، ينبغي له أن يغير المكان. نعم.
قال رحمه الله فعلل صلى الله عليه وسلم الأماكن بالأرواح الخبيثة كما يعلل بالأجسام الخبيثة. وبهذا يقول أحمد وغيره من فقهاء الحديث ومذهبه الظاهر عنه أن ما كان مأوى للشياطين كالمعاطن والحمامات حرمت الصلاة فيه، وما عارض الشيطان فيه كالمكان الذي ناموا فيه عن الصلاة كرهت فيه الصلاة.
يعني يفرق بين الأمرين، فما كان من مأوى للشياطين كالمعاطن الإبل والحمامات والمقابر تحرم الصلاة فيه، وما كان عرض فيه الشيطان عرضا فكالمكان الذي ناموا عنه ناموا فيه عن الصلاة فتكون الصلاة مكروهة فيه.
قال رحمه الله: والفقهاء الذين لم ينهوا عن ذلك إما لأنهم لم يسمعوا هذه النصوص سماعا تثبت به عندهم، أو سمعوها ولم يعرفوا العلة فاستبعدوا ذلك عن القياس فتأولوه.
نعم، يعني هذه الأمور إنما قال بها فقهاء أهل الحديث كأحمد وغيره، بقية الفقهاء ما قالوا بذلك، ما قالوا بأنه يكره له أن يصلي في المكان الذي نام فيه أو الذي عرض له فيه الشيطان، وإنما هذه من المسائل التي قال بها فقهاء الحديث كأحمد وغيره. ثم قال: الفقهاء الذين لم ينهوا عن ذلك، يعني لم ينهوا عن الصلاة في هذه الأمكنة إما لأنهم لم يسمعوا هذه النصوص سماعا تثبت به عندهم، ذكر لهم عذرين. العذر الأول أنهم سبب عدم نهيهم عن الصلاة في هذه الأماكن أنهم لم يسمعوا هذه النصوص سماعا تثبت به عندهم، وهذا يشمل أنهم لم يسمعوها أصلا أو سمعوها على وجه لم تثبت به عندهم، مثل أن يظن أن 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 أنه هذا الحديث مثلا رواه من لم تثبت الرواية عنده فهو عذر، أن يرى ضعف هذا الحديث، إما ما سمع هذا الحديث أو سمعه لكن رأى أنه ما ثبت. والعذر الثاني أنهم سمعوها ولا وعرفوا صحتها لكن لم يعرفوا العلة التي بسببها جاء النهي، لم يعرفوا العلة فتأولوا هذه الأحاديث، تأولوا هذه الأحاديث عن ظاهر ما تدل عليه. ولكن هذه الطريقة أسوأ من الطريقة الأولى. الطريقة الأولى معذورون، إما ما سمعوا الحديث أو سمعوه لكن رأوا عدم ثباته، لكن بعد ثبوت الحديث هل يتأول ويخرج معناه عن ظاهره لعدم معرفة العلة أو الحكمة من ذلك؟ هذا لا يكون عذرا، فطالما أن الحديث ثبت وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال به فيجب العمل به على ما دل عليه الحديث، سواء عرفنا الحكمة أو لم نعرف الحكمة، إن هنا يبقى وجوب الامتثال، لأن التعبد ليس موقوفا على معرفة الحكمة بل الواجب هو الامتثال. إن عرفت الحكمة فهذا شيء طيب، إن لم تعرف الحكمة فلا مناص من الامتثال. فالشارع لم يوقف العمل على النصوص الشرعية على معرفة عللها وأحكامها، وإنما الواجب هو العمل على العمل بما دلت عليه هذه النصوص. ما فيه يعني أمر يأمر الله به يتعلق بالشرع إلا وله حكمة وله علة، لكن ما كل أحد يعرف العلة والحكمة، لكن العمل ليس متوقفا على معرفة العلة بل الواجب هو الامتثال. فالذي يرى ثبوت هذه الأحاديث وصحة هذه الأحاديث لكن يتوقف في العمل بها أو يرد العمل بها بدعوى عدم معرفة الحكمة أو العلة، هذا ليس له وجه، ليس له وجه، بل الواجب الأخذ بما جاءت به السنة، عرفنا العلة أو لم نعرفها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما من نقل عن الخلفاء الراشدين أو جمهور الصحابة خلاف هذه المسائل وأنهم لم يكونوا يتوضؤون من لحوم الإبل فقد غلط عليهم.
نعم، يقول من نقل عن الخلفاء الراشدين أو عن جمهور الصحابة خلاف هذه المسائل التي جاءت بها هذه الأحاديث، أو أنهم لم يكونوا يتوضؤوا من لحوم الإبل، يقول فقد غلط عليهم. قد غلط عليهم، كونه يعني يجتهد ويقول قولا أو يرى رأيا هذا شيء، لكن كونه يغلط ويخطئ غيره ممن لم يوافقه فيما ذهب إليه فهذا خطأ أكبر من الخطأ الذي يقع فيه الإنسان في اجتهاده في الشيء وعدم الإصابة فيه. فكونه يجتهد ويخطئ هذا وارد، لكن لا يخطئ غيره، لسيما من كان من الصحابة والعلماء، بدون أن يكون هناك مستند شرعي صحيح ليس له مدفع. نعم.
قال رحمه الله: وإنما توهم ذلك لما نقل عنهم أنهم لم يكونوا يتوضؤون مما مست النار.
نعم، يقول وإنما توهم ذلك، يعني الذي يقول الصحابة لم يفعلوا، لما نقل عنهم أو نقل عنهم أنهم لم يكونوا يتوضؤون مما مست النار. وتقدم معنا في الدرس الماضي والذي قبله أن الوضوء أو ترك الوضوء مما مست النار هذا شيء، والوضوء من لحوم الإبل شيء آخر، فلا تلازم بين الأمرين. فكان جاء الأمر بالوضوء مما مست النار أيا كان، سواء كان لحما أو خبزا أو غيره، ثم جاء ترك الوضوء مما مست النار، وتبقى قضية لحوم الإبل على خصوصيتها، والأحاديث كما تقدم معنا قد جاءت بصحتها وهي خاصة فتقدم على الأدلة العامة. نعم.
قال رحمه الله: وإنما المراد أن أكل ما مس النار ليس هو سببا عندهم لوجوب الوضوء.
نعم، ولذلك أوضح المصنف ذلك وقال وإنما المراد، يعني من قول أنهم لم يكونوا يتوضؤون مما مست النار، أن أكل ما مس النار ليس هو سببا عندهم لوجوب الوضوء، يعني سبب وجوب الوضوء ليس مس النار، وإنما ما اعتبر في الشرع ناقضا سواء من أكل لحوم الإبل أو غيرها، وليس ما مسته النار. نعم.
قال رحمه الله: والذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الوضوء من لحوم الإبل ليس سببه مس النار، كما يقال كان فلان لا يتوضأ من مس الذكر وإن كان يتوضأ منه إذا خرج منه مذي.
نعم، وهذا زيادة إيضاح، يقول والذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الوضوء من لحوم الإبل ليس سببه مس النار، وإنما سببه لحم الإبل نفسه. يقول كما يقال كان فلان لا يتوضأ من مس الذكر وإن كان يتوضأ منه، يعني مما خرج من الذكر، إذا خرج منه مذي، إذا خرج منه مذي. نعم.
قال رحمه الله: ومن تمام هذا أنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وغيره من حديث أبي ذر وأبي هريرة رضي الله عنهما، وجاء من حديث غيرهما أنه يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة والحمار. وفرق.
نعم، يقول من تمام هذا، يعني أن أنه يمتثل الأمر سواء عرفت الحكمة أو لم تعرف أو تعرف، هذا الحديث الذي سيذكره الآن أنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وغيره من حديث أبي ذر وجاء من حديث غيرهما أنه يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة والحمار، وهذه سنجد بعض الفقهاء لا يراها تقطع الصلاة، من الحديث قد صح فيها. لماذا؟ لأنهم توقفوا، ما الحكمة، ما العلة، لماذا هذه الأشياء تقطع الصلاة؟ وقد عارضتها حديث أخرى كما سيذكرها المصنف، لكن إما ضعيفة أو أن المعنى الثابت في هذه الحديث التي يقال أنها معارضة ليس هو المعنى المقصود في هذا الحديث، ليس هو المعنى المقصود في هذا الحديث. فهو يريد أن يوضح أنه ينظر إلى كل موجب للوضوء أو كل سبب جاء به النص يتعلق بما يتعبد به، فيجب العمل به على ما دل عليه، العمل بما دل عليه النص، ولا نوقف العمل على أن نعرف الحكمة لذلك، أو نقول أنه جاء شيء آخر مثلا لم يقطع الصلاة، أو جاء شيء لم ينقض الوضوء، فلماذا لم نعتبره هناك؟ فالجواب أن الواجب على المسلم وعلى طالب العلم ها أن يدور مع النص حيث دار، أن يدور مع النص حيث دار النص، وأن كل أحد دون النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ من قوله ويترك، ما وافق الحق قبل قوله فيه وتوبي عليه، ما خالف فيه الحق لم يقبل قوله ولم يتابع فيه كائنا من كان. فالمسألة تدور على معرفة الحق، معرفة الأمر بدليله. ولذا نجد شيخ الإسلام في هذا الكتاب على وجه الخصوص إذا ذكر أصول الأئمة يخلص إلى الأصل الذي يرى أنه الوسط أو العدل أو أنه الذي تدل عليه أصول الشريعة، لأن هذا القول سيكون يحمل القوة في نفسه فيكون أقوى من غيره بسبب قوة الدليل وليس يعني بسبب قوة القائل. فأنت عندما ترجح قولا من الأقوال من أقوال الأئمة المعتبرين أنت لا تنظر إليه على اعتبار قوة القائل، مثلا هذا قاله أبو بكر رضي الله عنه، وهذا قاله عمر، أو هذا قاله عثمان، وقال هذا أبو حنيفة، قال هذا أحمد، قال هذا الشافعي، لا. فلذلك قالوا لا يرجح بقوة القائل وإنما يرجح بقوة الدليل، قوة الدليل هي التي ترجح وليس قوة القائل. تقول مثلا أنا أريد أن أرجح هذه المسائل كلها لأنه قال بها الإمام أحمد أو قال بها شيخ الإسلام بن تيمية، لا، ليس هذا هو المعتمد عليه في الشرع. المعتمد عليه في الشرع هو الدليل الشرعي نفسه، فتكون القوة يعتبر النظر إليها من ناحية الدليل لا من ناحية القائل نفسه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الكلب الأسود والأحمر والأبيض.
أي نعم، يعني في الحديث يقول أقطع الصلاة الكلب الأسود، أقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة والحمار. يقول فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الكلب الأسود والأحمر والأبيض والأبيض. الشارع فرق وما فرق بينه الشارع لا يكون حكمه واحد. إذا أوجد الشارع فرقا أو فرق الدليل بين شيئين فإن حكمه ما يختلف، لكن إذا لم يفرق بين شيئين فإنهما يعطيان حكما واحدا. ولذلك قال إيش؟
بأن الأسود شيطان، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الشيطان تفلت علي البارحة ليقطع صلاتي فأخذته فأردت أن أربطه إلى سارية من سوار المسجد. الحديث. فأخبر أن الشيطان أراد أن يقطع عليه صلاته، فهذا أيضا يقتضي أن مرور الشيطان يقطع الصلاة.
نعم، مرور الشيطان يقطع الصلاة، لكن متى يعلم الإنسان أن الذي مر الشيطان؟ ولا هنا الحديث يقول تفلت علي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم تفلت علي، فإن الشيطان تفلت علي البارحة ليقطع صلاتي فأخذته فأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يربطه في سارية، ثم يقول تذكرت أن هذا من خصائص نبي الله سليمان عليه السلام فلم يربطه. لكن الشاهد أنه قال أراد أن يقطع علي صلاتي، فأخبر أن الشيطان أراد أن يقطع عليه صلاته، وهذا يقتضي أن مرور الشيطان يقطع الصلاة إذا تحقق الإنسان أن الذي مر من أمامه شيطان. نعم.
قال رحمه الله: فلذلك أخذ أحمد بذلك في الكلب الأسود، واختلف قوله.
يقول فلذلك أخذ أحمد بذلك في الكلب الأسود، لكن الكلب الأبيض والأحمر ما رأى أنها تقطع الصلاة، لأن الحديث جاء في ذلك، الحديث جاء في ذلك. نعم.
واختلف قوله في المرأة والحمار، لأنه عارض هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهي في قبلته، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما لما اجتاز على أتانه بين يدي بعض الصف، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه بمنى.
نعم. يقول فأخذ الإمام أحمد بأن مرور الكلب الأسود بين يدي المصلي يقطع الصلاة، الحديث جاء بذلك وبين الكلب الأسود، وليس في حديث آخر معارض له. يقول واختلف قوله قول الإمام أحمد في المرأة والحمار، يعني المرأة هل تقطع صلاة الرجل، وكذلك الحمار. يقول لأنه عارض هذا الحديث، يعني حديث يقطع المرأة الكلب الأسود والحمار، يقطع الصلاة الكلب الأسود والحمار والمرأة، يقول عارضه حديث عائشة أنها كانت لما كان النبي يصلي وهي في قبلته، وهي في قبلته. لكن هل هذا مرور أم لبث؟ ما كان من عائشة، النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وعائشة كانت في قبلته وكان يغمزها، فيعني توسع له المكان، لكن هي ثابتة ليست متحركة، ما مرت من أمامه، وإنما هي لابثة أمامه. وكذلك حديث ابن عباس لما جاء وهو راكب أتان حتى جاء من أمام الصف، لكن أي صف؟ صف المأمومين وليس صف الإمام، وسترة الإمام سترة للمأمومين. وحديث عائشة يستدل به لو مرت من أمام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، وإنما هي كانت لابثة بينه وبين القبلة، ولذلك قال إيش شيخ الإسلام؟
مع أن المتوجه أن الجميع يقطع،
مع أن المتوجه أن الجميع يقطع. يقول شيخ الإسلام المتوجه، يعني القول المتوجه أن الجميع يقطع، الكلب الأسود والمرأة والحمار إذا مروا بين يدي المصلي. ثم قال إيش؟
وأنه يفرق بين المار واللابث كما
وأنه يفرق بين المار واللابث. الحديث قال يقطع الصلاة مرور هذه الأشياء، بينما الأحاديث المعترض بها حديث عائشة ليس فيه مرور وإنما فيه لبث، وحديث ركوب ابن عباس على الأتان أنثى الحمار هو ما جاء من أمام الإمام، وإنما جاء من أمام بعض صف المأمومين، فافترق الحال. يقول نعم.
قال رحمه الله: وأنه يفرق بين المار واللابث كما فرق بينهما في الرجل في كراهة مروره دون لبثه في القبلة إذا استدبره المصلي ولم يكن متحدثا، وأن مروره ينقص ثواب الصلاة دون اللبث.
أي نعم. يقول يفرق بين مرور هذه الأشياء وبين لبثها وكونها في قبلة المصلي وأنها ليست مارة. يقول كما فرق بينهما في الرجل في كراهة مروره، يعني بين يدي المصلي، دون لبثه في القبلة إذا استدبره المصلي. لو أن شخصا يصلي وفي الشخص أمامه جالس ولابث، فإنه يجوز أن يصلي وهذا الرجل أمامه الجالس بينه وبين القبلة ولم يكن متحدثا، يعني متكلما بحيث يشغله عن الصلاة، وأن مروره مرور الرجل ينقص ثواب الصلاة دون اللبث. أما كونه لابث أمامه وهو يصلي خلفه هذا ما ينقص من أجر الصلاة. إذن فالمتوجه كما يقول شيخ الإسلام بن تيمية أن الجميع يقطع الصلاة، يعني المرأة والحمار والكلب الأسود، وحديث عائشة ليس فيه دليل على أن المرأة لا تقطع الصلاة، إذ أنها لابثة وليست مارة، وحديث ابن عباس أيضا ليس فيه دليل، لأنه مر بين يدي الصف وسترة الإمام، سترة لمن خلفه، فلا يعني يعطل مرور الأتان أو المرور بين يدي المأمومين الصلاة. فالمتوجه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن الثلاثة كلها تقطع الصلاة، وأنه يفرق بين المار وبين اللابث. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: واختلف المتقدمون من أصحاب أحمد في أن الشيطان الجني إذا علم بمروره هل يقطع الصلاة.
نعم، يقول اختلف المتقدمون من أصحاب أحمد في الشيطان الجني إذا علم يعني المصلي بمروره هل يقطع الصلاة. هو يقطع الصلاة، لكن متى يعلم؟ يعني متى يعلم الإنسان أن الشيطان الجني مر بين يديه؟ وإلا إذا تيقن من ذلك وتحقق من ذلك فإنه يقطع كما جاء في هذا الحديث، كما جاء في هذا الحديث. نعم.
قال رحمه الله: والأوجه أنه يقطعها بتعليل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبظاهر قوله يقطع صلاتي.
أي نعم، قال الأوجه يعني المتوجه الذي يدل على الدليل أنه يقطعها لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقطع صلاتي. نعم.
لأن الأحكام التي جاءت بها السنة في الأرواح الخبيثة من الجن وشياطين الدواب في الطهارة والصلاة في أمكنتهم وممرهم ونحو ذلك قوية في الدليل نصا وقياسا.
أي نعم، هذه الأدلة قوية في النص والقياس، قوية في النص من ناحية النص ثبت فيها، من ناحية القياس قياسها على الأشياء الأخرى التي توجب التطهر مما جاءت بها الأدلة في الأجسام الحسية. نعم.
ولذلك أخذ بها فقهاء الحديث.
أي نعم، يقول ولذلك أخذ بها فقهاء الحديث، يعني ما ردوها بالقياس وإنما لما ثبت بها النص أخذوا بها. نعم.
ولكن مدرك علمها أثرا هو لأهل الحديث.
يقول ولكن مدرك علمها أثرا هو لأهل الحديث، لأنهم هم أهل الاختصاص، فإذا يعني بينوا صحة هذه الأحاديث أو صحة حديث فالناس يكونون تبعا لهم، لأنهم هم أهل الاختصاص وتكلموا في ما عرفوا الحكم فيه.
ومدركه قياسا هو في باطن الشريعة وظاهرها دون التفقه في ظاهرها فقط.
نعم، ومدركه قياسا يعني مدرك هذه الأمور من ناحية النظر من ناحية القياس، يقول هو في باطن الشريعة وظاهرها دون التفقه في ظاهرها فقط، يعني أن الأمر لا يتوقف فقط على ما يظن أن ظاهر اللفظ يدل عليه، لكن ينظر في حقيقة الشريعة ومقاصد الشريعة وما دلت عليه الشريعة باطنا وظاهرا، فالمجموع هو الذي ينظر إليه، يعني لا ينظر إلى الظاهر فقط دون المقصد من الشريعة، وإنما ينظر إلى الاثنين معا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولو لم يكن في الأئمة من استعمل هذه السنن الصحيحة النافعة لكان وصما على الأمة ترك مثل ذلك، والأخذ بما ليس بمثله لا أثرا ولا رأيا.
هذا كلام جميل، يقول لو لم يكن في الأئمة، فهذه منقبة لفقهاء أهل الحديث، أنهم وإن انفردوا بمسائل كالإمام أحمد انفرد بمسائل، لكن هذه المسائل التي انفردوا بها دل النص عليها، فلو لم يعمل بها أحمد أو غيره من فقهاء أهل الحديث يكون الناس تركوا شيء من ما جاءت به السنة. فلذلك قال لو لم يكن في الأئمة من استعمل هذه السنن الصحيحة النافعة لكان وصما على الأمة ترك مثل ذلك، والأخذ بما ليس بمثله لا أثرا ولا رأيا. سيذكر الآن بعض الأمثلة كيف أن الفقهاء أخذوا بأشياء، أو بعض الفقهاء بأشياء ما ثبت بها النص وبعيدة حتى عن النظر. سيذكر مثل أن الإنسان إذا قهقه في صلاته يجب عليه أن يعيد الصلاة ويعيد الوضوء، مع أن القهقه ما تنقض الوضوء خارج الصلاة، كيف تنقض الوضوء إذا كانت داخل الصلاة؟ وكذلك الوضوء من مس الذكر، مع أن الأحاديث فيه يعني ليست بقوة الأحاديث التي جاءت في الوضوء من أكل لحوم الإبل أو الوضوء من هذه الأشياء الروحانية التي جاءت الأحاديث بها. فهو يريد أن يبين رحمه الله تعالى أن الأخذ بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت هو الذي يعتبر منقبة، حتى ولو كان الآخذ هو الأقل أو إنما أخذ به أناس قليلون تفردوا بذلك. فيعني لا يلام من كان مع الدليل حتى ولو كان وحده، إنما الذي عليه اللوم الذي يترك الدليل بعدما عرف الدليل اللي بسبب عدم معرفة الحكمة أو العلة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولقد كان أحمد رحمه الله يعجب ممن يدع حديث الوضوء من لحوم الإبل مع صحته التي لا شك فيها وعدم المعارض له، ويتوضأ من مس الذكر مع تعارض الأحاديث فيه، وأن أسانيدها ليست كأحاديث الوضوء من لحوم الإبل، ولذلك أعرض عنها الشيخان البخاري ومسلم. وإن كان أحمد على المشهور عنه يرجح أحاديث الوضوء من مس الذكر.
أي نعم، يقول أحمد يتعجب من الذي يرى أن مس الذكر ينقض الوضوء وأكل لحوم الإبل لا ينقض الوضوء، يعني لا يرى الوضوء من أكل لحوم الإبل مع صحة الحديث في البخاري ومسلم في الأمر بالوضوء من لحوم الإبل، والكلام في حديث من مس ذكره فليتوضأ. يعني القول الراجح في المسألة لا شك هو وجوب الوضوء من لحوم الإبل، وكذلك وجوب الوضوء من مس الذكر، لكن الإمام يريد أن يبين أن الذي يرى أن مس الذكر ناقض للوضوء مع أن حديثه ليست في الصحة مثل حديث الأمر بالوضوء من أكل لحوم الإبل، ويوجد لها معارض قوي حديث مس الذكر. وإن كان الإمام أحمد كما سيذكر شيخ الإسلام يرجح الوضوء من مس الذكر، لكن يقول كيف يرون الوضوء من مس الذكر مع ما ورد فيه من أحاديث متعارضة في الظاهر وليست في كلها في مجموعة في قوة الأحاديث التي وردت في الوضوء من أكل لحوم الإبل. نعم.
لكن غرضه أن الوضوء من لحوم الإبل أقوى في الحجة من الوضوء من مس الذكر.
أي نعم، هذا غرضه. يقول وإن كان أحمد على المشهور يرجح حديث الوضوء من مس الذكر، ولكن غرضه من عندما تعجب ممن يرى الوضوء من مس الذكر ولا يراه من أكل لحوم الإبل أن الوضوء من لحوم الإبل أقوى في الحجة، يعني من الوضوء من مس الذكر أقوى في الحجة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد ذكرت ما يبين أنه أظهر في القياس منه.
نعم، يقول وقد ذكرت فيما مضى ما يبين أنه أظهر في القياس منه، أن أكل لحوم الإبل ناقض الوضوء، وأنه أظهر في القياس من الوضوء من مس الذكر، وسيذكر سبب ذلك. قال فإن إيش؟
فإن تأثير المخالطة أعظم من تأثير الملامسة.
فإن تأثير المخالطة أعظم من تأثير الملامسة. عندما يأكل لحم الإبل هذا اللحم خالط جسمه فهو أقوى، بينما أعظم من تأثير الملامسة عندما مس الذكر، والذكر بضعة من الإنسان، فهذا الذي تكون فيه تأثير المخالطة أقوى من تأثير الملامسة. نعم.
ولهذا كان كل نجس محرم الأكل، وليس كل محرم الأكل نجسا.
نعم، ولهذا كان كل نجس محرم الأكل، كل ما كان نجس فهو محرم الأكل، لكن ليس كل محرم الأكل نجس. حمر الأهلية ليست نجس، الناس يركبونها، فليس كل محرم الأكل نجس، لكن كل نجس يكون محرم الأكل. نعم.
قال رحمه الله: وكان أحمد رحمه الله يعجب أيضا ممن لا يتوضأ من لحوم الإبل ويتوضأ من الضحك في الصلاة، مع إنه أبعد عن القياس والأثر، والأثر فيه مرسل قد ضعفه أكثر الناس، وقد صح عن الصحابة رضي الله عنهم ما يخالفه.
نعم، وكان أحمد يعجب أيضا ممن لا يتوضأ من لحوم الإبل ويتوضأ من الضحك في الصلاة. مع أنه أبعد عن القياس والأثر. والحديث الذي جاء فيه مرسل، يعني أن الصحابة كانوا في الصلاة فرأوا ضريرا يمشي فسقط في حفرة فضحكوا، هل يفعل الصحابة ذلك؟ يعني إنسان يحتاج إلى المساعدة وهم يضحكون ويقهقهون بسبب أنه ما يرى وطاح في الحفرة، هذا بعيد جدا عن فعل الصحابة، وهو لم يصح ومرسل، وحتى مع الإرسال أيضا يعني يخالف الأدلة ويخالف القياس، لأن القياس أنه لا فرق بين نواقض الوضوء سواء كانت في الصلاة أو في خارج الصلاة، وأن الذي لا ينقض خارج الصلاة لا ينقض في داخل الصلاة، فكيف القهقه إذا وجدت والإنسان يصلي توجب نقض الوضوء وتوجب الوضوء، وإذا وجدت والإنسان خارج الصلاة لا تعتبر من نواقض الوضوء؟ هذا لا قياس ولا نص. فالإمام أحد يتعجب، يعني ممن يوجب الوضوء على الإنسان إذا قهقه في صلاته ولا يوجب عليه الوضوء من لحوم الإبل إذا أكل لحوم الإبل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والذين خالفوا أحاديث القطع للصلاة لم يعارضوها إلا بتضعيف بعضهم، وهو تضعيف من لم يعرف الحديث كما ذكر أصحابه، أو بأن عارضوها بروايات ضعيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقطع الصلاة شيء، أو بما روي في ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم. قد كان الصحابة رضي الله عنهم مختلفين في هذه المسألة، أو برأي ضعيف لو صح لم يقاوم هذه الحجة، خصوصا مذهب أحمد، فهذا أصل في الخبائث.
نعم. يقول: والذين خالفوا أحاديث القطع للصلاة، يعني يقطع الصلاة، يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة اللي تقدمت، يقول لم يعارضوها إلا بتضعيف بعضهم، يعني بعضهم ضعفها. قال: وهو تضعيف من لم يعرف الحديث كما ذكر أصحابه، يعني الذي يضعف حديث قطع الصلاة في الصحيحين هذا ليس ممن له دراية ومعرفة بالأحاديث، فلذلك قال كما ولم يعارضوها إلا بتضعيف بعضهم، وهو تضعيف من لم يعرف الحديث، يعني لا يعرف المنهج الذي يسار عليه في التصحيح والتضعيف. يقول: كما ذكر أصحابه، يعني أصحاب الحديث المختصين فيه، أو بأن عارضوها، يعني عارضوا هذه الأحاديث بروايات ضعيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقطع الصلاة شيء، وهذا ما يصح هذا الحديث، أو بما روي في ذلك عن الصحابة، يعني بما روي عن بعض الصحابة، مع أن الصحابة مختلفين في هذه المسألة. وإذا اختلف الصحابة على قولين إيش العمل؟ لم يكن أحد القولين بأولى من القول الآخر، نحتاج إلى دليل يرجع. إذا اختلف الصحابة على قولين فليس أحد القولين بأولى من الآخر، هذا صحابي وهذا صحابي، هذا عدل وهذا عدل، فيصار إلى الدليل فيرجح ما دل عليه الدليل. أو برأي ضعيف، يعني خالفه برأي ضعيف لو صح لم يقاوم هذه الحجة، خصوصا مذهب أحمد. نعم.
فهذا أصل في الخبائث الجسمانية والروحانية.
نعم. يقول: فهذا أصل في الخبائث الجسمانية والروحانية، يعني ما تقدم، هو ذكر الأصل وذكر من وافق هذا الأصل من الأئمة، وخالص إلى أن الأصل دلت عليها الأدلة الشرعية، إذن يجب العمل به موافقة للأدلة وممن سار على هذه الأدلة وأخذ بما دلت عليه. نعم.
قال رحمه الله: وأصل آخر، وهو أن الكوفيين قد عرف تخفيفهم في العفو عن النجاسة، فيعفون عن المغلظة على قدر الدرهم البغلي، ومن المخففة عن ربع المحل المتنجس، والشافعي بإزائهم في ذلك، فلا يعفو عن النجاسات إلا عن أثر الاستنجاء وونيم الذباب ونحوه، ولا يعفو عن دم ولا عن غيره إلا عن دم البراغيث ونحوه، مع أنه ينجس أرواث البهائم وأبوالها وغير ذلك. فقوله في النجاسات نوعا وقدرا أشد أقوال أئمة الأربعة.
نعم، هنا ذكر أصل آخر، ذكر الشيخ الإسلام يتعلق بما يتعلق بالنجاسة، يعني بيان للقواعد، قواعد أصول استدلال المذاهب في باب النجاسات، ليخلص إلى أقوى المذاهب في نظره، ثم لا يكتفي بالحكم المجرد كما سنقرأ الآن وقرأنا فيما مضى على أصول أقوال الأئمة، بل يذكر أدلة هذا الأصل الذي يرى أن هذا الأصل هو الذي تدل عليه الشريعة ويدل عليه مجموع نصوص الشريعة، ويرجح هذا القول الذي يرى أنه تضافرت عليها الأدلة أو أن أصول الشريعة تدل عليه أكثر من دلالتها على غيره. فليس مقصوده أن يذكر مفردات المسائل ودليل كل مفردة، وإنما يذكر أصول هذه المسائل عند الأئمة، وأي هذه الأقوال يكون أو هذا الأصل يكون هو الأحرى بالقبول أو بالترجيح أو بالتصويب، لأن الأدلة تدل عليه. وهذه الطريقة التي سلكها الشيخ الإسلام حقيقة طريقة يعني نافعة جدا لطالب العلم، فهي تدل على كيفية معرفة الأصول الصحيحة للمسائل. إذا عرفت أن أصول الحنفية كذا، أصول الشافعية كذا، أصول الحنابلة كذا، أصول فقهاء الحديث كذا، والذي دلت عليه أصول الشريعة هو كذا، تكون هنا تصورت المذاهب إجمالا وخلصت إلى أقوى المذاهب بناء على الدليل في هذه الجزئية وفي هذا الأمر الذي ذكره لك شيخ الإسلام. كما أنه ينبه أيضا طالب العلم إلى معرفة صفات القول الذي هو القول العدل أو القول الوسط أو القول الذي ينبغي الأخذ به، وهو ما دلت عليه الأدلة. يعني يريد أن لا يربط الإنسان نفسه بقائل بعينه غير النبي صلى الله عليه وسلم، تأخذ من هذا وتأخذ من هذا وتمشي، لكن أن تربط نفسك بقائل بحيث أن هذا القائل يؤثر عليك عندما تأتي فتستدل. ولذلك كان العلماء يقولون إيش؟ استدل ثم اعتقد، لا تعتقد ثم تستدل. إذا دخلت وأنت معتقد أن هذا المذهب هو الراجح على طول، خلاص صير مشوش الذهن، تقرأ وأنت تريد أن يكون هذا القول هو الراجح. لكن إذا دخلت وأنت تعتقد أن الواجب عليك البحث عن الدليل وعن الحق وعن ما دل عليه الدليل لتتعبد الله به، قاله فلان أو قاله فلان، يكون الأمر يختلف. أنت ما تنظر إلى أنه عليك أن ترجح قول أحمد أو الشافعي أو شيخ الإسلام أو فلان أو فلان، لا، أنت تقول تسأل الله أن يوفق لما اختلف فيه الناس من الحق بإذنه، وأن تعرف الحق بدليله لتعتقده لتعمل به لتدعو الناس إليه. فهنا ذكر أن أصل الكوفيين في باب النجاسات قد عرف تخفيفهم في العفو عن النجاسة، فيعفون من المغلظة قدر الدرهم البغلي، الدرهم البغلي قدر الكف، قدر الكف، يقول فيعفون من النجاسة المغلظة اللي هي البول والغائط بقدر الدرهم البغلي، ومن المخففة عن ربع المكان المتنجس. الثوب مثلا 4 أمتار، ها؟ يخفف عن ربعه مثلا، يخفف عن ربعه. ولا شك أن هذه تقديرات، لما نقدر بكذا أو نقدر بالربع أو أكثر وأقل، هذه تقدير، والتقديرات تحتاج إلى توقيف، لابد توقيف من الشارع. وأيضا هي إذا قدرناها بالربع أو أكثر أو أقل مخالفة لما ثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من الأمر بإزالة النجاسة وإن قلت، حتى أمر المرأة إذا وجدت شيء من الحيض ولو يسير أن تغسله وأن تقرصه يعني بأظافرها وأن تحته لتزيله. فالتقدير في العفو يحتاج إلى توقيف، إلى توقيف، إلا ما كان يعني في إزالته مشقة، فهذه ينظر لها إلى دليل الأدلة الأخرى التي فيها رفع الحرج والتيسير على الناس. يقول: والشافعي بإزائهم في ذلك فلا يعفو عن النجاسات مطلقا، يقول إلا عن أثر الاستنجاء وونيم الذباب نحو خرق الذباب، الذبابة نفسها صغيرة، فلا يعفو إلا عن مثل خرق الذباب والقفاش ونحوها. يقول: ولا يعفو عن دم ولا عن غيره إلا عن دم البراغيث ونحوه، مع أنه يعني الشافعي ينجس أرواث البهائم، يعني يرى نجاستها حتى ولو كانت مأكولة اللحم، روث الإبل والغنم والبقر وأبوالها وغير ذلك. يقول: فقوله في النجاسات نوعا وقدرا أشد أقوال الأئمة الأربعة، أشد أقوال الأئمة الأربعة قول الإمام الشافعي بما يتعلق بالنجاسات، وأكثرها تساهلا في هذا الباب هو قول الحنفية قول الكوفيين. نعم. يقول: ومالك،
ومالك متوسط في نوع النجاسة وفي قدرها، فإنه لا يقول بنجاسة الأروات والأبوال مما يؤكل لحمه ويعفو عن يسير الدم وغيره.
أي نعم، قال: ومالك متوسط في نوع النجاسة وفي قدرها، فإنه لا يقول بنجاسة الأروات والأبوال مما يؤكل لحمه ويعفو عن يسير الدم وغيره. نعم.
قال رحمه الله: وأحمد كذلك.
وأحمد كذلك. إذن عندنا مذهبان متقابلان أو متطرفان، لكن ليس هو التطرف الذي يعنيه أهل الإرهاب، وإنما يعني متقابلان، مذهب الكوفيين ومذهب الشافعيين. أولئك تساهلوا وقابلهم الشافعية تشددوا كثيرا في هذا الباب، ومذهب وسط الذي هو قول مالك وأحمد في هذا الباب. نعم. وأحمد كذلك،
وأحمد كذلك، فإنه متوسط في النجاسات فلا ينجس الأروات والأبوال ويعفو عن اليسير من النجاسات التي يشق الاحتراز عنها، حتى إنه في إحدى الروايتين عنه يعفو عن يسير روث البغل والحمار وبول الخفاش وكذا وغير ذلك مما يشق الاحتراز عنه،
يعني مما يشق الاحتراز عنه. بالنسبة للحمير يعني الناس كانوا قديما يركبونها ويلامسونها، فيعني يكون فيه مشقة لو قلت أي بول ولو يسير مثلا من الحمار يجب يعني التيقن من إزالة النجاسة أو نعم، فيرى العفو عن يسير روث البغل والحمار نعم ونحوها.
قال رحمه الله: بل يعفو في إحدى الروايتين عن اليسير من الروث والبول من كل حيوان طاهر، كما ذكر ذلك القاضي أبو يعلى في شرح المذهب.
نعم.
وهو مع ذلك يوجب اجتناب النجاسة في الصلاة في الجملة من غير خلاف عنه، لم يختلف قوله في ذلك كما اختلف أصحاب مالك.
نعم. يقول: وهو مع ذلك يوجب اجتناب النجاسة في الصلاة في الجملة من غير خلاف عنه، حتى لم يختلف قوله في ذلك كما اختلف قول أصحاب مالك، يرى أنه بالنسبة لما يتعلق بالصلاة فلا يعفى لا عن يسير ويعني من النجاسات، بل يجب إزالة النجاسة إذا كان الأمر يتعلق بالصلاة. نعم.
قال رحمه الله: ولو صلى بها جاهلا أو ناسيا لم تجب عليه الإعادة في أصح الروايتين كقول مالك كما دل.
نعم. لو صلى عليه نجاسة وما علم بها إلا بعد الصلاة. نعم.
كقول مالك كما دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما خلع عليه في أثناء الصلاة لأجل الأذى الذي فيهما ولم يستقبل الصلاة، ولما صلى الفجر فوجد في ثوبه نجاسة أمر بغسلها ولم يعد الصلاة. والرواية الأخرى تجب الإعادة كقول أبي حنيفة والشافعي.
من لم يرى الإعادة فيستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه خلع نعليه في أثناء الصلاة وفيهم نجاسة. فلو كان يعني وجود النجاسة توجب بطلان الصلاة والإنسان لم يعلم بها، فلو كان كذلك لما تم النبي صلى الله عليه وسلم صلاته واعتبر ما قبل علمه بالنجاسة صحيحا. ومن رأى يعني عادة الصلاة فلأنه رأى أن النجاسة يعني توجب إزالتها ولا تصحح تصح الصلاة معها. لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما خلع عليه في أثناء الصلاة وفيهم النجاسة ويعني أتم الصلاة ولم يعد الصلاة دليل على أن الإنسان إذا لم يعلم بالنجاسة إلا في أثناء الصلاة أو بعد الفراغ من الصلاة فإنه يعني ما يعيد الصلاة. نعم، لعلنا نكتفي بهذا القدر في درس اليوم إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: قد جاءت نصوص في الوضوء وذكر منها الاستنشاق دون الاستنثار، ولكنه يفعل لتلازمهما غالبا، فهل يستنثر في استنشاق القيام من الليل؟ الذي جاء في قيام الليل هو الاستنشاق، والاستنثار لم يأتي له ذكر فيقتصر على الاستنشاق. إذا جاء الإنسان حكة في رجله وهو قائم في الصلاة فهل له ذلك مع أنه قد يكون فيه انحناء؟ فما الجواب؟ إذا كان أمر فيه ضرورة بحيث أنه لو لم يفعل لتشوشت عليه الصلاة يفعل، يعني هذا من الأمور التي يحتاجها المصلي. يقول: هل ذكر أمر في مقام التعليم تعليل إيهاما بأنه هو العلة، فهل يدخل في الكذب كقول لماذا لم تأتي اليوم فيقول اليوم الاثنين مع أنه ليس هو العلة؟ تتكلم على أمور الشرع ولا على أمور الناس، فالكذب ما يجوز، والمعاريض أيضا لا تجوز إذا كان يترتب عليها يعني كذب أو أن لا يفهم السامع المراد على ظاهره. فالتعليل قد يكون من الشرع وقد يكون اجتهاد، فما كان من الشرع وجب العمل به على ما دل عليه، وما كان من اجتهاد فيبقى النظر إليه خاضع للاجتهاد مع النظر في الأدلة الأخرى. لكن الكذب أصله ما يجوز. قد يجوز المعاريض كما جاء في الحديث إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، لكن بشرط أن لا يترتب عليها يعني مضرة، لا يترتب عليها خلاف وعد، لا يترتب عليها خلاف ما يظنه السامع. نعم. يقول: هل هناك شرح للقواعد النورانية ممكن أن نستفيد منه؟ أنا ما وقفت على شرح للقواعد النورانية، الشيخ ابن عثيمين له تعليق يعني، لكن ما شرح، إنما يعني علق على بعض المسائل، وكثير من المسائل ما تعرض لها، ما أدري ما وصل إليها أو ما طبعت، لكن في مسائل علق عليها تعليقات طيبة مفيدة جدا. هذا الأخ يسأل يقول: هل كل كلب أسود شيطان؟ الله أعلم، لكن جاء في الحديث إنه إذا مر أمام المصلي وهو بهذه الصفة أنه يقطع الصلاة يكون شيطان، لكن في غير أن يكون أمام المصلي ما عندنا دليل على أنه يكون شيطانا، فنتوقف على حيث جاء النص. يقول: ما المراد بيقطع في حديث يقطع الصلاة؟ ظاهره أنه يبطل الصلاة. يقول: ما حكم من قطعت صلاة امرأة في المسجد الحرام؟ وهل المرأة تقطع في المسجد الحرام؟ يعني العلماء تكلموا أنه بالنسبة لحال الزحام الشديد وعدم يعني تيسر الإنسان يستطيع يأخذ سترة أنه يكون معفو عن مثل هذا الأمر، مثل ما يحصل في الطواف بالكعبة والزحام الشديد في بعض الأوقات. يقول: ما صحة هذا القول أو المقولة: أقوال الخلفاء الأربعة حجة بنفسها عند عدم الدليل عن رسولنا صلى الله عليه وسلم لحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي؟ إذا اتفق الأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان فلهم يكونوا سنة. فالأخ يقول: ما عدم الدليل؟ هذا دليل، اتفاقهم هذا دليل، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، كذلك ما فعله أحدهم ولم يعارضه غيره، مثل ما فعل عثمان رضي الله عنه في الأذان الثاني. فدليله هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. يقول: ما حكم الرذاذ الذي يصيب بعض البدن أثناء البول وهو يسير؟ لا، هذه النجاسة مثل هذه النجاسة يجب التحرز منها، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من آداب القبر هو عدم التنزه من البول، وهذا أمر خطير، فلذلك ما ينبغي الإنسان التساهل فيه، بل يعني لا يترك شيء لا قليل ولا غيره، وإذا غلب على ظنه أنه وجد شيء على جسمه يجب عليه أن يغسله وأن يزيله وأن يزيله، فلذلك لا يتساهل في هذا الأمر. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.